أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من دعوة الحلالية الظهور التصديق الثاني، كلام في هذه النقطة أن الظهور التصديق الثاني هل صحيح ما يقوله صاحب الكفاية من أنه الحلالي ينحل إلى ظهورات جدية متعددة لعدد أفراد العام، أو أنها ليست كذلك؟ هناك مناقشة في هذا المطلب نقضية وهناك مناقشة حلية. أما النقض، المناقشة بالنقض بيناها في الدرس السابق، الآن نعيدها، وهي النقض بموارد العدد. كما مثلنا أكثر هؤلاء الأربعة بما فيهم زيد واحد منهم، ثم بعد ذلك يرد ما يدل على عدم وجوب إكرام زيد، عدم وجوب إكرام زيد. النقد يقول بأنه بناء على الطرح الذي طرحه صاحب الكفاية ينبغي أن نتعامل مع هذين الدليلين كما نتعامل مع مثال أكرم العلماء مع استثناء النحويين. كيف هناك نتعامل مع أكرم العلماء ودليل التخصيص الدال على عدم وجوب إكرام النحويين، نتعامل معهما معاملة العام والخاص، نتعامل معهما معاملة المتعارضين تعارض غير مستقر، فنجمع بينهما جمعا عرفيا بالتخصيص ونلتزم بحجية العام في تمام الباقي. مجي كما يقول صاحب الكفاية، وأن النحويين خرجوا عن الظهور التصديق الثاني المن للعام، وأما ظهور التصديق الأول في العام فيبقى على حاله، وهو معنى التخصيص. التخصيص هذا معنى أن النحويين خرجوا عن من؟ عن الإرادة الجدية لوجوب الإكرام، يعني خرجوا عن الظهور التصديق الثاني، وأما ظهور التصديق الأول فهو باق على حاله. كما يصح هذا الكلام في ذاك المثال، النقد يقول بأنه ينبغي التطبيق على مثال العدد أيضا، فيقال بأن أكرم هؤلاء الأربعة هذا أيضا بالدليل الدال على عدم وجوب إكرام زيد منهم، هذا يخرج زيد عن الظهور التصديق شنو ثاني، وأما الظهور التصديق الأول فيبقى على حاله. واضح؟ يبقى على حاله ظهور التصديق الأول، يعني باب الاستعمال ظهور الاستعمال يبقى على حاله، كلام مستعمل في معناه الحقيقي تمام الأربعة، باب الاستعمال تمام الأربعة، وما يريد تفهيمه للمخاطب هو شنو تمام الأربعة. آية الأمر أن زيد لا يريد إكرامه جدا يكون خارج عن الظهور التصديق الثاني، وهو معنى التخصيص، بينما نحن بالوجدان نجد أنه لا يجوز التعامل مع هذين الدليلين معاملة العام والخاص، بل هما دليلان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بهذا النحو من الجمع، هما متعارضان. هذا نقض، يعني لو صح كلامك لكان اللازم واضح أن لا يقع التعارض بين هذين الدليلين، كما لم يقع التعارض بين دليل أكثر العلماء ولا تكون النحويين بنفس البيان اللي ذكرته، بينما التعارض محسوس بالوجدان بين هذين الدليلين، هذا لا يمكن تفسيره على أساس الطرح الذي طرحه صاحب الكفاية، وإنما يمكن تفسيره على أساس الطرح الآخر. شلون نفسر هذا التعارض بين هذين الدليلين وعدم وقوع التعارض بين دليلي أكرم العلماء ولا تكرم النحويين على الطرح الآخر، هذا يكون بهذا البيان. يعني على الطرح الآخر ما لا يصل الطرح الآخر، لو فرضنا أن نلتزمنا بما يقول الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول بأنه هذا شو اسمه ظهور التصديق الأول هو الذي يتأثر بورود المخصص، هو الذي يتأثر بورود التصديق الأول، فيكون المخصص في مثال أكرم العلماء. بعدين يجي إلى محل كلامنا، أكرم العلماء إلا النحويين، تخصيص النحويين يكون قرينة على استعمال العام في الباقي مجازا، استعمال العام في الباقي مجازا. واضح؟ ايش يقول شنو صار؟ الظهور في الظهور التصدير الثاني باقي على حاله. ظهور الاستعمال هو الذي يتاثر، ظهور التصديق الاول هو الذي يتاثر. بناء على هذا المبنى الفرق يصير بين المقامين واضح، اللي هي لانه في باب العام استعمال العام في الباقي مجازا، استعمال شنو صحيح، مو استعمال صحيح، ماكو معنى استعمال العام في الباقي لكن مجازا من حاله هو استعمال صحيح، فيستعمل العام في الباقي مجازا. قرينة على هذا الاستعمال المجازي شنو؟ هو شنو؟ مخصص، هو يكون قرينة على هذا الاستعمال المجازي. واضح؟ فحينئذ ماكو معنى من الالتزام ليش بالتخصيص، ماكو معنى من الالتزام بالتخصيص، بمعنى ان النحويين كما خرجوا عن ظهور التصديق الاول ايضا خرجوا عن ظهور التصديق شنو ثاني، ماكو محدود بهذا. واضح؟ النحويين هو لا اشكال خرجوا عن ظهور التصديق الثاني بلا اشكال، يا ظهور التصديق الثاني هذا اكدنا عليه، الظهور المنعقد في العام قبل ورود المخصص اللي كان يقول بماذا؟ بأن العموم مراد للمتكلم، مو؟ أنا بعد من نقدر نقول أن النحويين شنو؟ مرادا، وجوب إكرامهم مرادا للمتكلم، طبعاً من نقدر نقول، بس نضيف له شنو؟ أن النحويين أصلاً لم يستعمل فيهم شنو؟ العام، مو فقط خرجوا عن الظهور التصديق الثاني، وإنما خرجوا عن الظهور التصديقي الأول أيضاً. ولا مانع ولا محذور في استعمال العام في الباقي مجازا. واضح؟ ماكو محذور، فإذا ماكو مشكلة في الدليلين فيجمع بينهما بالالتزام بالتخصيص، ويكون العام حجة في تمام الباقي وهو معنى التخصيص. هذا وين؟ هذا هناك. وأما في مثال العدد هذا الكلام لا يصح، ولذا نشعر بالتعارض، ولذا بالوجدان نشعر بماذا؟ بالتعارض بين الدليلين. لماذا لا يصح هذا الكلام؟ لأن استعمال الأربعة في الثلاثة غير صحيح، حتى مجازا غير صحيح، استعمال العام في الباقي مجازا استعمال صحيح ولا محذور فيه، بينما استعمال الأربعة في الثلاثة هو استعمال غير صحيح. واضح؟ إذن استعماله غير صحيح هو ولا يمكن الالتزام به، قبل أن يقع التعارض بين دليلين، لأن هذا الدليل يقول أن الأربعة مستعملة وين؟ في الأربعة، بمعنى تجي القرينة تقول أن الأربعة مستعملة وين؟ في الثلاثة، بينهما تعارض، ما يصير يقول هذا الدليل يقول مستعملة في معناها الحقيقي اللي هو الأربعة، بينما الخاص اللي يخرج زيد مو فقط يقول ان الاربعة مستعملة وين؟ مستعملة خارج عن ظهور التصديق الثاني، وانما يقول هي خارج ايضا عن ظهور التصديق شنو الاول، على رأي الاخر ما شاء الانصاري، يعني كأنه يقول الاربعة مستعملة وين؟ في الثلاثة، وهذا غير صحيح، غلط قطعا، ومن هنا يقع التعارض بين الدليلين، ولا يمكن الجمع بينهما بهذا الجمع الذي جمعنا به بين الدليلين السابقين. دليلين السابقين ماكو مانع من ان يستعمل العام في الباب مجازا، على راي الشيخ الانصاري بالمستعمل العام في الباب مجازا، فيكون حجة في تمام باقي واضح، لأن النحويين خرجوا كما خرجوا عن الظهور التصديق الثاني خرجوا أيضا عن ظهور التصديق الأول، واضح، فيكون حجة في تمام الباقي وهو معنى التقصير. لكن على هذا المبنى الأنصاري هذا الكلام ما يجري في محل في 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 مثال العدد، بل يقع التعارض بينهم. إذا يمكن تفسير التعارض على مبنى الشيخ الأنصاري، ولا يمكن تفسيره على مبنى صاحب الكفاية، وهذا هو معنى النقد. هذا الجواب النقدي، الجواب الحلي عن كلام صاحب الكفاية اللي يدعي أن ظهور التصديق الثاني الحلالي الجواب هو هذا، أن مسألة جد والجدية في الكلام هذه إنما تجري بلحاظ كلام المتكلم، لحاظ كلام المتكلم، الجد والهزل والصدق والكذب من صفات شنو؟ كلام المتكلم اللي هو فعل المتكلم، وفعل المتكلم أكو أمور تعتبر من صفات مدلول الكلام وتلحق مدلول الكلام، وأكو لا أمور وصفات هي من صفات نفس الكلام اللي هو فعل للمكلف، الجد الهزل الصدق الكذب من صفات الكلام، هي تطلق بلحاظ الكلام نفسه كفعل للمكلف. الغيبة مثلا من صفات مدلول الكلام، مدلول الكلام مو الكلام، واضح. يعني المائز بينهما هو هذا، أن الصدق والكذب لا يتعدد إلا بتعدد شنو؟ كلام. كلام عندما يتعدد الكذب الصدق شنو؟ يتعدد، لكن الكذب والصدق لا يتعدد بتعدد مدلول الكلام الواحد، عندما يكون كلام واحد له عدة مداليل، الصدق والكذب لا يتعدد بتعدد مداليل الكلام الواحد، وإنما يتعدد بتعدد الكلام الواحد، عكس الغيبة، الغيبة تتعدد بتعدد مداليل الكلام الواحد، لأنها من صفات مدلول الكلام لا من صفات نفس الكلام. هذه القضية إذا ثبتناها إذا ثبتت ننسي إلى مناقشة صاحب الكفاية فيما يدعيه. صاحب الكفاية يقول أن الجد متعدد، هذا معنى أن ظهور التصديق الثاني شنو؟ حلالي. ظهور التصديق الثاني حلالي يعني شنو؟ يعني أن الجدية متعددة بتعدد ما للعامة من أفراد، يريد هذا جدا ويريد هذا جدا ويريد هذا جدا، وهكذا سائر شنو؟ سائر الأفراد. فصل الحلالية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أفراد العام. بناء على هذا اللي قلناه هذا الكلام لا يكون صحيحا، لأنه قلنا أن الجدية والهزل والصدق الكذب وأمثال هذه الأمور هي من صفات الكلام، ولا تتعدد إلا إذا تعدد فعل المكلف، مكلف في فعله صادق أو جنة أو كاذب، يعني إذا تعدد كلامه. فإذا فرضنا أن له كلام واحد هنالك لا مجال لاتفاق وتعدد هذه الصفات، ومنها الجد لا تنحل، ومنها ماذا؟ ومنها الجد تتعدد إذا تعدد الكلام، لكن الغيبة لا، إذا تعدد مدلول الكلام ولو كان الكلام واحدا وفعل المكلف واحدا وما يصدر من المكلف شيء واحد، ما دام مدلول متعدد تعدد الغيبة. وإذا في كلام واحد صار عنده 50 واحد أو 5 يكون غيبة لهذا وغيبة لهذا وغيبة لهذا وهكذا. ليش؟ لأن الغيبة من شؤون مدلول الكلام ووحدتها. تعددها يرتبط بماذا؟ بوحدة وتعدد مدلول الكلام. بينما هذا الكلام صادق من شؤون الكلام، واضح؟ هذا الجد من شؤون الكلام مو من شؤون مدلول الكلام. هو الكلام جاد فيه او لا، ما له علاقة بمدلوله. اي شيء كان مدلوله هو جاد في كلامه او هازم في كلامه، اذا هو من صفات الكلام. فاذا كان الكلام واحد جد لا يتعدد. وحيث ان المفروض في كلامنا ان الكلام شنو الصادر من المتكلم واحد، ما صدر منه شيء واحد، فعل واحد، فهو هذا الكلام اكرم العلماء صحيح مدلولة شنو متعدد، لكن ككلام هو واحد صدر منه. وجد من صفات الكلام ومن شؤون الكلام ولا يتعدد الا بتعدد الكلام. وحيث ان الكلام واحد فلا تعدد للجد في محل الكلام. فدعوى انحلالية الظهور التصديق الثاني بهذه المشكلة، وهذا يعني بمثابة الجواب الحلي عما ذكره صاحب الكفاية. إلى هنا بعد نصل إلى لب المطلب. لب المطلب هذا كله هو هذا مع صاحب الكفاية، أن دعوى انحلالية الظهور التصديق الثاني هل هي دعوى مقبولة أو دعوة ليست مقبولة؟ كلامنا في هذا واضح. ليقال في المقام هو هذا، أنه بالرغم من أن الجد من صفات الكلام صحيح، من صفات الكلام، لكنه ليس من صفات الكلام بما هو كلام وبما هو فعل للمكلف، ليس من صفات الكلام بقطع النظر عن ماذا؟ عن مدلوله. وهكذا صحيح، هو ليس من صفات، ليس من صفات مدلول الكلام وحده كالغيبة، وليس من صفات الكلام كفعل وكلفظ يلزم من المكلف. ما له معنى نقول ان هذا الفعل الصادر من المكلف شنو صادق او كاذب او المتكلم جاد فيه او هازل، لا، وانما هو من صفات الكلام بما هو دال على معناه. يعني ما يصير نجرد الكلام عن معناه ونقول بان هذا الكلام شنو صادق فيه او كاذب، جاد فيه او هازل. ومن صفات الكلام صحيح، لكن الكلام بما هو دال على المعنى، حيث يكون الكلام دال على المعنى يكون المتكلم صادق ويكون كاذب. اذن لابد من ان يلحظ الكلام بما هو سبب لحصول المعنى، بما هو سبب لحضور المعنى في الذهن، وبهذا اللحاظ يكون الكلام صادقا يوصف بالصدق ويوصف بالكذب ويوصف بالجد ويوصف بماذا؟ بالهزل. بناء على ذلك حينئذ يمكن تصحيح كلام صاحب الكفاية من دعوى انحلالية الظهور التصديقي شنو الثاني، لأن الكلام إذا جردناه عن مدلوله فكما يقول تقول المناقشة هو كلام شنو واحد لا انحلالية ولا تكثر فيه، صحيح، لكن عندما الكلام يلحظ باعتباره دالا على المعنى لا ضير في أن نقول أن هذا الكلام متعدد، والجد فيه أيضا يكون ماذا؟ متعدد. أكرم العلماء شنو معناها أكرم العلماء؟ لأن العام انحلالي بحسب الفرق، عام الحلال نسأل، هل نفترق الحامل الحلال نتكلم أو نستغرافه لأن الانحلالية بي والتكسر حقيقي في باب العموم الاستغراقي. أكرم كل عالم، واضح؟ أكرم كل عالم. وشو المانع نقول أن العام بلحاظ العلماء غير النحويين المتكلم في إيجاد، يعني هذا العام بمقدار ما يدل على العلماء غير النحويين المتكلم في إيجاد، وبمقدار ما يدل عليه لحاظ العلماء النحويين المتكلم في هازل مطمئنة منه. واضح ليش؟ لأنهم كلام لهم مدالين متعددة، الكلام له مدالين متعددة، والجد من والهزل من صفات الكلام باعتباره دالا على هذا المعنى. فإذا كان معناه متعدد أيضا في أن نقول أن هذا الكلام بلحاظ هذا المعنى يكون جاء المتكلم بلحاظ هذا المعنى كلام، باعتبار دلالته على هذا المعنى يكون جاء، ويكون أيضا في الكلام الواحد باعتبار دلالته على معنى آخر يكون ماذا؟ هازلا، لا غير في ذلك. بعبارة أخرى أن الكلام في البداية كان المتكلم جادا فيه بلحاظ تمام المدلول، قامت قرينة على أنه ليس جادا بلحاظ شنو؟ بعض مدلول ذلك الكلام. وشو المانع أن نجمع بينهما؟ يعني هو يكون هازل بلحاظ بعض المدلول ويكون جادا بلحاظ المدلول الآخر، ما تغير في هذا. وهذا هو معنى حلالية ماذا؟ ظهور التصديق الثاني. أن ظهور التصديق الثاني ينحل بعدد أفراد ماذا؟ بعدد أفراد العام. وهذا هو المطابق للمرتكزات وما يفهمه الإنسان ولوجدان الإنسان، أن الإنحلالية ما قمنا من فرضها في ماذا؟ في الظهور التصديقي الثاني. وأن دعوة أن الجدية من صفات الكلام وأن الكلام واحد غير متكثر وغير منحل فلا معنى لإنحلالية الظهور، هذا كلام غير مقبول. لماذا؟ لأن هذا يلحظ الكلام بقطع النظر عن مدلوله، بينما الصدق والكذب والجد والهزل ليس من صفات الكلام بقطع النظر عن مدلوله، وإنما هو من صفات الكلام بما هو دال على معنى. الكلام بما هو دال على معنى يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، أما الكلام بقطع النظر عن معنى ما له معنى أن نصفه بالصدق. وكذلك الجد والهزل يوصف الكلام بما هو دال على معنى بالجد. قبل ما يجي المخصص نقول كلام أكرم العلماء شنو؟ جاد فيه بما هو دال على معنى. فإذا كان المعنى هو انحلال، هو العام عام انحلال استغراقي، ما قمنا نقول بأنه هو جاد في كلامه بلحاظ هذا المدلول وهازل في كلامه بلحاظ المدلول والمخصص. قرينا على هذا، قرينا على التبعية وما في ماذا؟ في الظهور التصديقي الثاني، وأن المرتفع في الموضع الخاص هو ماذا؟ هو الظهور التصديقي الثاني ليس جادا. فلنعبر هازل ليس جادا، هو جادا بلحاظ ما عدا النحويين، وليس جادا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النحويين. فلا مانع من اشتراط التعدد والظهور التصديقي ماذا؟ الثاني. هذا هو تمام الكلام فيما ذكره صاحب. يبقى مسألة النقل بالأربعة، وإذا صححنا كلام صاحب الكفاية قلنا بأن ظهور التصديق الثاني حلالي، واضح؟ والظهور التصديق الأول يبقى على حاله لا داعي لرفع اليد عنه، وحينئذ نلتزم بالتخصيص ونلتزم بحجية العام في تمام الباقي وتخريج على هذا الأساس. حينئذ نقل مسألة أكرم هؤلاء شنو؟ الأربعة يطاقم على الأربعة شو سوي لهم؟ إذا كلام صاحب الكفاية قلنا صحيح فيطبق لنا في المقام، وبالتالي لابد أن نلتزم بالتخصيص وإمكانية الجمع بين هذين الدليلين، وهذا خلاف الوجدان مو الذي يشعر بالتعارض والتباين بين هذين الدليلين. واضح؟ هذا يعني أحسن جواب إلها هو هذا، نقول بأن الاختلاف بين المثالين هو هذا، هو أنه في مثال العدد، العدد ملحوظ بذاته، يعني عندما يقول أكرم الأربعة هو لاحظ الأربعة، لاحظ الأربعة صحيح الأربعة إلى أفراد زيد وعمر وبكر، لكن كلهم ذكروا في سياق واحد، قال أكرم هؤلاء الجمل أربعة. هاي خصوصية ما موجودة بالعام، هاي خصوصية ما موجودة بالعام، عام نقول أكرم العلماء، واضح؟ ما ملحوظ عدد بذاته كما في مثال العدد في محل كلام أكرم العلماء، حكم متعلق بالعلماء. هذه الخصوصية عندما يعرض عليها ما يوجب ارتفاع أصالة الجد بلحاظ بعضها، وهو الدليل الدال على عدم وجوب إكرام زيد، مو عدم وجوب إكرام زيد، هذا الدليل اللي يوجب ارتفاع الجد بلحاظ بعض هاي الأفراد المذكورة في سياق واحد سوية وملحوظة بالذات، هذا يوجب الإجماع في الدليل نفسه، هذا يوجب الإجماع في نفس الدليل. ومن هنا يقع التعارض بين ماذا؟ بين هذا الدليل وبين الدليل دل على عدم وجود إكرام زيد. ليش؟ لأن هذا الدليل مو فقط يخرج زيد ويسكت، وإنما هو في نفس الوقت اللي يخرج زيد هو يوجب ماذا؟ احتمال سراية هذا المن إلى غيره. بعبارة أخرى أن الدليل ما يبقى على قوته في ظهوره في ساعة في باقي ماذا؟ في باقي الأفراد بعد أفراد زيد، بينما الأمر ليس كذلك في باب العام، في باب العام لا، العام يبقى على حاله بالنسبة إلى تمام باقي إخراج النحويين منه، ما يعني شيء آخر إلا أن النحويين خرجوا من الظهور التصديق ماذا الثاني، بينما في محل الكلام الأمر ليس كذلك. والمنبه يذكر في هذا المجال على هذا، وهو أن قد يستشهد أيضا بالوجدان، أن وجدان الإنسان يشعر بأنه ماذا؟ بأن المخالفة في عدم الجدية احتمالها في هذا المثال أكبر منها في ذاك المثال، يعني عندما يرد مخصص في أكرم العلماء خصص بالنحويين عدم الجدية بالنسبة إلى غير النحويين احتمالها أقل من احتمال عدم الجدية في مثال العدد، في مثال العدد عدم الجدية عندما يخرج زيد احتمال عدم الجدية في الباقي أقوى من احتمال عدم الجدية عندما يخرج النحويين من مين؟ من العام. هذا يعني هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن النقض، إن تم فهو وإلا فالنقض يبقى باقي على صاحب الكفاية. تنتهي لو بعده، وصلى الله على محمد.